الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس السادس من شرح فقه المعاملات وهو القسم الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله ولازلنا في كتاب النكاح وتوقفنا في الدرس الماضي عند باب عشرة النساء. قال المؤلف رحمه الله وعليه إحسان العشرة. إذن ذكر المؤلف رحمه الله هنا باب عشرة النساء، والعشرة لغة مأخوذة من المعشر والعشيرة، وأصلها في اللغة الاجتماع، والمقصود هنا بالعشرة ما يكون بين الزوجين من المعاملة والألفة. ولا شك أن إحسان العشرة واجب، وذلك بالكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي على الرجال لزوجاتهم من إحسان العشرة وحسن الخلق ما للرجال على النساء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذن فعل الرجل أن يعامل زوجته بالمودة، وأن يحسن لها، وأن يرفق بها ويرحمها، وأن يداعبها، وأن يتلطف بها، وأن يوسع أيضا في نفقته عليها، وأن يتودد لها. وأيضا عليه أن يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وأن لا يقصد في معاملته لها فقط السعادة الدنيوية، بل عليه أن يحتسب الأجر، وينوي أيضا بإكرامه لها التقرب لله تبارك وتعالى. وأيضا عليه أن يصبر عليها إن رأى منها ما يكره، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فقد يكون من النساء تصرفات يكرهها الرجل، ولكن عليه أن يصبر وأن يقيس المساوئ بالمحاسن، فإن سخط منها على تصرفات معينة فلا شك أنه سيكون عندها أخلاقا أخرى طيبة من حسن تدين أو مراعاة الزوج في حال تعبه ومرضه، وأيضا يكون فيها مثلا خير في تربية أبنائها ومتابعتهم وغير ذلك. فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، أما أن يبغضها لمجرد تصرف أو اثنين فهذا لا ينبغي، كما قال الله تبارك وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا من إحسان العشرة أن يعلمها حدود الله تبارك وتعالى، وأن يؤدبها بآداب الإسلام، وأن يعينها على طاعة الله، وأن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. فلا شك أنه من عدم الإحسان وعدم الإكرام أن تجعل امرأتك تتهاون في حجابها، أو تتهاون في النظر إلى الأفلام والمسلسلات، أو إلى سماع الموسيقى، أو أن تتهاون في الاختلاط في المجالس أو في الأسواق، أو أن تتهاون في تربية أبنائها على آداب الإسلام. فلا شك أن هذا ليس من إحسان العشرة، بل من إحسان العشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقويم المرأة وتوجيهها ومنعها من المنكرات، لأنه وللأسف من الناس من يتهاون في المسائل الشرعية. فمن إحسان العشرة كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف ما يعرف شرعا وعرفا. وما يعرف شرعا أي ما قره الشرع، وعرفا بما عرفه الناس واعتاده، لكن في حدود شرع الله تبارك وتعالى. أيضا على الزوجة أن تعامل زوجها بالمعروف، وأن تحسن عشرة زوجها، وأن تعامله معاملة طيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أي لها أن يعاشرها زوجها بالمعروف مثل الذي يجب عليها من معاشرة زوجها بالمعروف أيضا. وللرجال عليهن درجة أي في المنزلة وطاعة الأمر، وأيضا له درجة في زيادة حق عليها. إذن عليها أن تحسن عشرة زوجها، فلا تجعله يرى منها إلا ما يسره، وأيضا تحسن القول والتأدب، وتحسن هيئتها ومظهرها، وتتزين له وتبش في وجهه، وتحترمه وتحافظ على مشاعره، وأيضا تحافظ على ماله وولده، وأن لا ترفع صوتها في وجهه، ولا أن تسيء بفعلها ولا بلسانها. وعليها أيضا أن تطيع زوجها كما قال المؤلف رحمه الله: وعليها الطاعة، أي على الزوجة أن تطيع زوجها. دل على ذلك كتاب الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. إذن فجعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجل، فالرجل قيم المرأة، قال ابن كثير: أي رئيسها وكبيرها. قال ابن عباس: أمراء عليها، أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته. ومعنى قانتات، قال ابن عباس: أي مطيعات لأزواجهن. وفي آخر الآية قال الله تبارك وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإذا طاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له أن يضربها، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وأيضا مما يدل على وجوب الطاعة، طاعة الزوجة لزوجها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. دل ذلك على أن عدم الطاعة من كبائر الذنوب. وأيضا من طاعة المرأة لزوجها أن تخدم زوجها وأن تدبر أمور منزله وأن تقوم على أولادها. لماذا؟ لأن الله أمرها بالمعروف، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن المعروف الذي أمر به الله تبارك وتعالى هو خدمة الزوج، فما عليهن للزوج هو القيام على خدمته بما يقتضيه العرف والعادة. لا شك أن هذا من المعروف، وليس من المعروف أن يعمل الرجل خارج البيت طيلة النهار ثم إذا عاد إلى بيته كنس الأرض ويصنع الطعام لنفسه وينظف ثيابه وتكون امرأته جالسة مرفهة، هذا ليس من المعروف. فقيام الرجل بخدمة البيت وأن يكون هو الخادم لها، فهذا لا شك كما قال أهل العلم أنه من المنكر. وإذا كان ذلك تكون المرأة هي القوامة على الرجل، تكون المرأة هي القوامة على الرجل، فهي جالسة ومرفهة وهو يعمل طيلة النهار في خارج البيت ثم إذا عاد يعمل أيضا في البيت، فتكون هي القوامة على الرجل. والله تبارك وتعالى قال الرجال قوامون على النساء. وأيضا كما قال ابن القيم رحمه الله العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. إذن العقد الزواج عقد مطلق ينزل على العرف، والعرف هو أن تقوم المرأة بالمصالح التي داخل البيت. ولا شك أن هذا هو العرف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى يومنا هذا. وأيضا يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، كانت تطحن بالرحى فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي، فأتته حتى تسأله خادما. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسأله أن يعطيها خادما لأنها اشتكت من التعب مما تطحن بالرحى في بيت زوجها علي رضي الله عنه وعنها. وانظر هنا كيف أنها رضي الله عنها أتت تطلب الخادم من أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم تطلب الخادم من زوجها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجهها وعليا رضي الله عنهم إلى أنهم إذا أخذوا مضاجعهم أن يكبروا الله 34 وأن يحمدوا الله 33 وأن يسبحوا الله 33، وأخبرهم أن ذلك خير لهما من الخادم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أنه لا خدمة لك عليها، أنها لا تخدمك وأن هذا ظلم لها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يعطيهم الخادم بل دلهم على خير لهما من الخادم، ما كانت تعانيه رضي الله عنها من الطحن بالرحى وهي أشرف نساء العالمين. فهذا يدل على وجوب خدمتها لزوجها وعلى وجوب خدمة المرأة لزوجها. فهذه الأدلة تدل على ما ذكرنا، لكن أيضا نقول أن على زوجها أن يكلفها ما تطيق بالمعروف، ولا يكلفها فوق طاقتها وقدرتها، بل يكلفها ما على مثيلاتها من النساء بالمعروف على ما تقتضيه العادة والعرف. أيضا من الطاعة الواجبة على الزوجة أن لا تدخل بيت زوجها إلا من يرضى، لقوله عليه الصلاة والسلام: وأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، أي لا يأذن لأحد تكرهونه أن يدخلوا إلى بيوتكم وأن يجلسوا فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل زوجها إلا من علمت أو ظنت أن الزوجة لا يكرهه. فإذا ظنت أن زوجها يكره هذا الشخص وإن كان محرما لها أو يكره دخول هذه المرأة، فلا يجوز لها أن تدخل هذا الرجل أو هذه المرأة، ولا يجوز لها أن تدخل إلا من علمت أن زوجها لا يكره دخوله. أيضا من الطاعة الواجبة ألا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. يدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال الإمام النووي رحمه الله: استدل بالحديث على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، لأنه وجه الأمر إلى الأزواج بأن يأذنوا، فدل ذلك على وجوب استئذان الزوج في الخروج من البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. فلا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا علمت رضا زوجها أو استأذنته. لكن لا شك كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ينبغي أن يعطيها شيئا من الحرية إن لم يكن في خروجها ضرر وإن لم يكن في خروجها مفسدة. قال: لأن منعها كبت لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسد المرأة على زوجها. قال: وإن أعطاها شيئا من ذلك إن لم يكن هناك مفسدة في خروجها كانت العشرة بينهما طيبة. هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. وقال: أن لكل مقام مقال، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر. فإن علم أن في خروجها مفسدة فلا يجوز له أن يأذن لها. أما إن علم أن في خروجها ليس هناك ضرر أو مفسدة فالأصل أن لا يكبت حريتها تماما، بل يتصرف بعقل وحكمة، وكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لكل مقام مقال. قال المؤلف رحمه الله: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أقرى بينهن. العدل بين الزوجات واجب باتفاق المسلمين كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأمر بالعدل بين الزوجات بنص الكتاب والسنة وأيضا الإجماع كما ذكرنا نص كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وإذا قسم لواحدة أكثر من الأخرى هذا لا يكون من المعروف بل هو من الظن. وأيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن أباح الله تبارك وتعالى التعدد، ولكن أمر لمن يريد التعدد بالعدل، فإن خاف أن لا يعدل بين النساء فعليه أن يقتصر على واحدة. ومن السنة قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والإجماع ذكرناه. إذن فعليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت فيقسم لهذه من الليالي كما يقسم لتلك، وعليه أيضا أن يعدل بينهن في النفقة والكسوة، وذلك واجب أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال، فهذا داخل في العموم أيضا. أما العدل بين النساء في المحبة والشهوة والجماع فهذا غير واجب، لأن الرجل لا يستطيعه، لكن عليه أن يحاول قدر المستطاع أن يعدل في هذا الأمر، وإن كان غير مستطاع كما قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ومعنى الآية أي أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في هذه الأمور، في المحبة والشهوة والجماع، لكن لا يجوز لكم أن تبالغوا في الميل إلى واحدة وأن تترك الأخرى كالمعلقة، تكون كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، بل على الرجل أن يصلح ويتقي الله. قال: وإن تصلحوا وتتقوا، فعليه أن يصلح ويتقي الله وأن يحاول العدل فيما يملك وعلى قدر المستطاع، فإن فعل ذلك فإن الله غفور رحيم، أي أنه يغفر له ما كان منه من الميل، والله تعالى أعلم. وأما حديث فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، علته الإرسال كما ذكر ذلك أهل العلم. قال: وإذا سافر أقرع بينهم، أي إذا أراد الرجل السفر فعليه أن يقرع بين نسائه قرعة بأي صورة كانت، فمن خرج سهمها أي خرجت القرعة لها فهي التي سوف تسافر معه، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. إذن هذا الحديث دليل على العمل بالقرعة في القسم بين النساء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك واجب على الرجل، فلا يجوز أن يسافر بواحدة إلا برضى الأخرى أو أن يقرع بين نسائه، على الراجح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. للمرأة أن تهب نوبتها أو أن تصالح الرجل على إسقاطها، أي للمرأة أن تصالح الزوج على إسقاط نوبتها أي قسمتها من الأيام، فتسقطها وتسقط حقها في غير ذلك مقابل أن تبقى تحت زوجها وأن لا يطلقها. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو أن يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعض حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق التي على زوجها، وله أن يقبل ذلك منها. إذن فلا جناح عليها في بذلها ذلك، ولا جناح على زوجها في قبوله منها، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وأيضا يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية، والحديث عند البخاري ومسلم. قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. إذن هذا هو تفسير هذه الآية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. إذا خافت أن يعرض عنها ولا يستكثر منها وأن يريد طلاقها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما فتتنازل عن حق من حقوقها أو عن بعض حقوقها، مقابل أن يبقي أن تبقى تحت زوجها. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقيم عند الجديدة سبعا والثيب ثلاثا. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. أي الرجل المتزوج إذا تزوج من بكر يقيم عندها سبع ليال ثم يقسم بين نسائه بالتساوي، وإذا تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثة ليال ثم يقسم بين نسائه بالتساوي، لدلالة هذا الحديث. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز العزل. العزل هو أن يجامع الزوج زوجته، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وحكمه الكراهة، حكم العزل الكراهة، وذلك جمعا بين الحديث الواردة في ذلك، منها حديث جدامة بالدال، جدامة بنت وهب الأسدية، أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك الوأد الخفي. وظاهر هذا الحديث التحريم، لكن الصارف عن التحريم إلى الكراهة حديث جابر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كنا ننزل والقرآن ينزل، أي أنهم كانوا يعزلون في زمن الوحي، والله تبارك وتعالى علم ذلك منهم ولم ينكر عليهم ولم ينزل في ذلك وحيا. فهذا الحديث يصرف حديث جدامة إلى الكراهة، فالصحيح أن العزل مكروه. يؤيد هذا الحكم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. إذن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم. إذن فهذا الحديث ظاهره أن العزل مكروه كراهة تنزيهية، فهذا الحديث يؤيد ما ذكرنا من الجمع بين الحديثين حديث جدام وحديث جابر رضي الله عنه، فدل ذلك على أن العزل حكمه الكراهة، وحكمه الكراهة هذا في حال أنه عزل من غير حاجة، حكمه الكراهة هذا في حال أنه عزل من غير حاجة. أما إذا كان العزل لحاجة مباحة لعدم استطاعة المرأة أن تحمل في الوقت الحاضر لمرض، أو لأن الأولاد وهي ولود عندها الفارق السني بينهم قليل، أو لتعب من الحمل، أو كانت مرضعا تريد أن تنهي الرضاع ثم تحمل، أو تريد أن تنظم النسل لحفظ قرآن أو علم أو غير ذلك، فإذا كانت الحاجة مباحة فهنا العزل يكون مباحا. أما إذا كان من غير حاجة فالعزل مكروه، أما إذا كان لحاجة مباحة وجائزة شرعا فهنا يكون العزل مباح. أما إذا كان الدافع للعزل هو الخوف من الفقر فهنا يكون العزل حراما، إذا كان الدافع للعزل هو الخوف من الفقر فهنا يكون العزل حراما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها. لا شك أن إتيان المرأة في الدبر وهو موضع الخبث وخروج الغائط هذا محرم بالكتاب والسنة واتفاق أئمة المسلمين، وهو من كبائر الذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس: يعني الفرج، فهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به. وقال أيضا سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث هو موضع الولد وهو القبل، لأن الحرث هو موضع الغرس والزرع، فالحرث هو القبل موضع الولد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الإمام الألباني رحمه الله في هذه الآية، قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، يعني فيها من الأمام في القبل أو من الخلف في القبل، واتق الدبر والحيضة. فالإتيان في الدبر وهو موضع النجاسة عياذا بالله، وأيضا إتيان الحائض هذا من الكبائر. وفي حديث جابر في الصحيحين أيضا في تفسير هذه الآية: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، يعني يأتيها بأي طريقة لكن في صمام واحد وهو الفرج. ويدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب ما رواه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. فهو ملعون يستحق اللعنة لفعله هذه الكبيرة، ولم يخالف من أهل السنة أحد يعتد بخلافه. قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبرها لأحاديث كثيرة مشهورة. وقال العيني رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي ولد على فراش زمعة من أمة كانت له. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، لكنه لم يحكم لعتبة به. قال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. ومعنى الحديث أن زمعة كانت له أمة، إذن زمعة كان له أمة وأنجبت ولدا وهي على فراشه، أي مملوكة له، فصارت له فراشا وهي تحته أنجبت ولدا. لكن عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن هذا ابني، لأنهم كانوا في الجاهلية يستأجرون الإماء للزنا ويلحقون الولد بالزاني، فقام سعد رضي الله عنه بما عهد إليه أخوه من استلحاق هذا الولد به كما هي عادة الجاهلية، ولم يعلم سعد بإبطال الشرع لذلك. وعبد بن زمعة قال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي، فهذه التي أنجبت هذا الولد كانت أمة لزمعة، والد عبد ووالد سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمة زمعة أنجبت هذا الولد. فقال عبد بن زمعة: هذا الولد أخي ولد على فراش أبي من هذه الأمة. وسعد قال: هذا ابن أخي، انظر إلى الشبه بينه وبين عتبة. لكن هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه الذي لعتبة أم حكم للفراش؟ لأن هذه كانت الأمة مملوكة لزمعة، فحكم أن هذا الولد ابن زمعة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة، وقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي أن الولد ينسب للزوج أو لسيد الأمة التي أنجبت هذا الولد، وللعاهر أي الزاني له الحجر. ومعنى أن الزاني له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد، هذا معنى الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، كما ذكرنا في الحديث، أي أن مع أن هذا الولد الذي أنجبته أمة زمعة يشبه عتبة شبها بينا، إلا أن حكم الشرع أن الولد للفراش، ولم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه البين، بل حكم أن الولد للفراش، لذلك فلا عبرة بالشبه ولا عبرة بتحليل الحمض النووي DNA مع وجود الفراش، مع وجود الفراش لا عبرة بالشبه ولا كما يقولون بتحليل الحمض النووي DNA، وإن كان الشبه بينا واضحا، فالفراش شرعا أقوى من الشبه وأقوى من هذا التحليل. فمع وجود الشبه البين بعتبة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد أخ لعبد وأخو سودة رضي الله عنهم، لأنه ولد من مملوكة أبيهم على فراشه. ومع أنه حكم أن الولد أخ لسودة رضي الله عنها أمرها أن تحتجب عنه، حكم أنه أخوها لأن الولد للفراش، لكن أمرها بالاحتجاب منه، لماذا؟ لشدة الشبه بعتبة. لكن كما قلنا لا عبرة بالشبه في إلحاق النسب، فالولد للفراش وللآهر الحجر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية. ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، لكن هذا الحديث عله أبو حاتم والنسائي والبيهقي، ورجحوا أن الحديث موقوف على علي رضي الله عنه. إذن فالحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي حكم به رضي الله عنه. إذن فهذا حكم حكم به علي رضي الله عنه في أمة مملوكة وطئها سيدها ثم في طهر ثم باعها لآخر، فوطئها الآخر في نفس الطهر، ثم باعها الثاني إلى ثالث فوطئها الثالث في نفس الطهر. إذن الثلاثة كانت عند الأول ثم وطئها ثم باعها، وطئها الثاني في نفس الطهر ثم وطئها الثالث في نفس الطهر. طبعا لا يجوز للأمة أن يطأها الثاني في نفس الطهر، بل إذا اشترى أمة يجب عليه أن يستبرئها بحيضة ثم يجامعها، أما قبل استبرائها لا يجوز أن يطأها، فهذا طبعا لا يجوز. لكن هذا وقع عندما كان علي رضي الله عنه باليمن، فاختصموا هؤلاء الثلاثة إلى علي رضي الله عنه فأقرع بينهم، لأن الثلاثة يريد كل واحد منهم أن يلحق الولد به، فأقرع بينهم. والقرعة كما قال أهل العلم تستعمل عند فقدان مرجح سواه من بينة أو إقرار أو قافة. إذا فقد مرجح سوى القرعة من البينة والإقرار والقافة هنا يجوز أن يقرع بينهم، فأقرع علي رضي الله عنه بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، ثم جعل عليه ثلث الدية يعني ثلث قيمة الأم، أو كما قال بعض أهل العلم ثلث قيمة الولد. إذن يلحق به بالذي خرجت له القرعة ثم يعطي ثلث قيمة هذا الولد إلى الثاني والثالث، فيعطي الثاني ثلث قيمة الولد ويعطي الثالث ثلث قيمة الولد ويلحق النسب به. هذا ما حكم به علي رضي الله عنه في مثل هذا الذي حصل. والحديث كما ذكرنا أنه لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك فبدت نواجذه، لكن هذا صح به الحكم عن علي رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح فقه المعاملات، وهو القسم الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في كتاب النكاح، وتوقفنا في الدرس الماضي عند باب عشرة النساء. قال المؤلف رحمه الله: وعليه إحسان العشرة. إذن ذكر المؤلف رحمه الله هنا باب عشرة النساء، والعشرة لغة مأخوذة من المعشر والعشيرة، وأصلها في اللغة الاجتماع، والمقصود هنا بالعشرة ما يكون بين الزوجين من المعاملة والألفة. ولا شك أن إحسان العشرة واجب، وذلك بالكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي على الرجال لزوجاتهم من إحسان العشرة وحسن الخلق ما للرجال على النساء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذن فعل الرجل أن يعامل زوجته بالمودة، وأن يحسن لها، وأن يرفق بها ويرحمها، وأن يداعبها، وأن يتلطف بها، وأن يوسع أيضا في نفقته عليها، وأن يتودد لها. وأيضا عليه أن يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وأن لا يقصد في معاملته لها فقط السعادة الدنيوية، بل عليه أن يحتسب الأجر، وينوي أيضا بإكرامه لها التقرب لله تبارك وتعالى. وأيضا عليه أن يصبر عليها إن رأى منها ما يكره، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فقد يكون من النساء تصرفات يكرهها الرجل، ولكن عليه أن يصبر وأن يقيس المساوئ بالمحاسن، فإن سخط منها على تصرفات معينة فلا شك أنه سيكون عندها أخلاقا أخرى طيبة من حسن تدين أو مراعاة الزوج في حال تعبه ومرضه، وأيضا يكون فيها مثلا خير في تربية أبنائها ومتابعتهم وغير ذلك. فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، أما أن يبغضها لمجرد تصرف أو اثنين فهذا لا ينبغي، كما قال الله تبارك وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا من إحسان العشرة أن يعلمها حدود الله تبارك وتعالى، وأن يؤدبها بآداب الإسلام، وأن يعينها على طاعة الله، وأن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. فلا شك أنه من عدم الإحسان وعدم الإكرام أن تجعل امرأتك تتهاون في حجابها، أو تتهاون في النظر إلى الأفلام والمسلسلات، أو إلى سماع الموسيقى، أو أن تتهاون في الاختلاط في المجالس أو في الأسواق، أو أن تتهاون في تربية أبنائها على آداب الإسلام. فلا شك أن هذا ليس من إحسان العشرة، بل من إحسان العشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقويم المرأة وتوجيهها ومنعها من المنكرات، لأنه وللأسف من الناس من يتهاون في المسائل الشرعية. فمن إحسان العشرة كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف ما يعرف شرعا وعرفا. وما يعرف شرعا أي ما قره الشرع وعرفا بما عرفه الناس واعتاده لكن في حدود شرع الله تبارك وتعالى. أيضا على الزوجة أن تعامل زوجها بالمعروف وأن تحسن عشرة زوجها وأن تعامله معاملة طيبة كما قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة أي لها أن يعاشرها زوجها بالمعروف مثل الذي يجب عليها من معاشرة زوجها بالمعروف أيضا وللرجال عليهن درجة أي في المنزلة وطاعة الأمر وأيضا له درجة في زيادة حق عليها. إذن عليها أن تحسن عشرة زوجها فلا تجعله يرى منها إلا ما يسره وأيضا تحسن القول والتأدب وتحسن هيئتها ومظهرها وتتزين له وتبش في وجهه وتحترمه وتحافظ على مشاعره وأيضا تحافظ على ماله وولده وأن لا ترفع صوتها في وجهه ولا أن تسيء بفعلها ولا بلسانها. وعليها أيضا أن تطيع زوجها كما قال المؤلف رحمه الله وعليها الطاعة أي على الزوجة أن تطيع زوجها. دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن فجعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجل فالرجل قيم المرأة قال ابن كثير أي رئيسها وكبيرها. قال ابن عباس أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته. ومعنى قانتات قال ابن عباس أي مطيعات لأزواجهن. وفي آخر الآية قال الله تبارك وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فإذا طاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له أن يضربها كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وأيضا مما يدل على وجوب الطاعة طاعة الزوجة لزوجها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. دل ذلك على أن عدم الطاعة من كبائر الذنوب. وأيضا من طاعة المرأة لزوجها أن تخدم زوجها وأن تدبر أمور منزله وأن تقوم على أولادها. لماذا؟ لأن الله أمرها بالمعروف قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن المعروف الذي أمر به الله تبارك وتعالى هو خدمة الزوج. فما عليهن للزوج هو القيام على خدمته بما يقتضيه العرف والعادة. لا شك أن هذا من المعروف. وليس من المعروف أن يعمل الرجل خارج البيت طيلة النهار ثم إذا عاد إلى بيته كنس الأرض ويصنع الطعام لنفسه وينظف ثيابه وتكون امرأته جالسة مرفهة. هذا ليس من المعروف. فقيام الرجل بخدمة البيت وأن يكون هو الخادم لها، فهذا لا شك كما قال أهل العلم أنه من المنكر. وإذا كان ذلك تكون المرأة هي القوامة على الرجل، تكون المرأة هي القوامة على الرجل، فهي جالسة ومرفهة وهو يعمل طيلة النهار في خارج البيت، ثم إذا عاد يعمل أيضا في البيت، فتكون هي القوامة على الرجل. والله تبارك وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. وأيضا كما قال ابن القيم رحمه الله: العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. إذن العقد الزواج عقد مطلق ينزل على العرف، والعرف هو أن تقوم المرأة بالمصالح التي داخل البيت. ولا شك أن هذا هو العرف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى يومنا هذا. وأيضا يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، كانت تطحن بالرحى فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي، فأتته حتى تسأله خادما. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسأله أن يعطيها خادما، لأنها اشتكت من التعب مما تطحن بالرحى في بيت زوجها علي رضي الله عنه وعنها. وانظر هنا كيف أنها رضي الله عنها أتت تطلب الخادم من أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم تطلب الخادم من زوجها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجهها وعليا رضي الله عنهم إلى أنهم إذا أخذوا مضاجعهم أن يكبروا الله 34، وأن يحمدوا الله 33، وأن يسبحوا الله 33، وأخبرهم أن ذلك خير لهما من الخادم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أنه لا خدمة لك عليها، أنها لا تخدمك، وأن هذا ظلم لها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يعطيهم الخادم، بل دلهم على خير لهما من الخادم، مع ما كانت تعانيه رضي الله عنها من الطحن بالرحى، وهي أشرف نساء العالمين. فهذا يدل على وجوب خدمتها لزوجها، وعلى وجوب خدمة المرأة لزوجها. فهذه الأدلة تدل على ما ذكرنا، لكن أيضا نقول أن على زوجها أن يكلفها ما تطيق بالمعروف، ولا يكلفها فوق طاقتها وقدرتها، بل يكلفها ما على مثيلاتها من النساء بالمعروف، على ما تقتضيه العادة والعرف. أيضا من الطاعة الواجبة على الزوجة أن لا تدخل بيت زوجها إلا من يرضى، لقوله عليه الصلاة والسلام: وأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، أي لا يأذن لأحد تكرهونه أن يدخلوا إلى بيوتكم وأن يجلسوا فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل زوجها إلا من علمت أو ظنت أن الزوجة لا يكرهه. فإذا ظنت أن زوجها يكره هذا الشخص، وإن كان محرما لها أو يكره دخول هذه المرأة، فلا يجوز لها أن تدخل هذا الرجل أو هذه المرأة، ولا يجوز لها أن تدخل إلا من علمت أن زوجها لا يكره دخوله. أيضا من الطاعة الواجبة ألا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. يدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال الإمام النووي رحمه الله استدل بالحديث على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، لأنه وجه الأمر إلى الأزواج بأن يأذنوا، فدل ذلك على وجوب استئذان الزوج في الخروج من البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة، فلا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا علمت رضا زوجها أو استأذنته. لكن لا شك كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ينبغي أن يعطيها شيئا من الحرية إن لم يكن في خروجها ضرر وإن لم يكن في خروجها مفسدة. قال لأن منعها كبت لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسد المرأة على زوجها. قال وإن أطاع شيئا من ذلك إن لم يكن هناك مفسدة في خروجها كانت العشرة بينهما طيبة. هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، وقال أن لكل مقام مقال والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر. فإن علم أن في خروجها مفسدة فلا يجوز له أن يأذن لها. أما إن علم أن في خروجها ليس هناك ضرر أو مفسدة فالأصل أن لا يكبت حريتها تماما، بل يتصرف بعقل وحكمة، وكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله لكل مقام مقال. قال المؤلف رحمه الله ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أقرأ بينهن. العدل بين الزوجات واجب باتفاق المسلمين كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأمر بالعدل بين الزوجات بنص الكتاب والسنة وأيضا الإجماع كما ذكرنا نص كتاب الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وإذا قسم لواحدة أكثر من الأخرى هذا لا يكون من المعروف بل هو من الظلم. وأيضا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن أباح الله تبارك وتعالى التعدد، ولكن أمر لمن يريد التعدد بالعدل. فإن خاف أن لا يعدل بين النساء فعليه أن يقتصر على واحدة. ومن السنة قال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والإجماع ذكرناه. إذن فعليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت فيقسم لهذه من الليالي كما يقسم لتلك، وعليه أيضا أن يعدل بينهن في النفقة والكسوة، وذلك واجب أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فهذا داخل في العموم أيضا. أما العدل بين النساء في المحبة والشهوة والجماع فهذا غير واجب، لأن الرجل لا يستطيعه، لكن عليه أن يحاول قدر المستطاع أن يعدل في هذا الأمر، وإن كان غير مستطاع كما قال الله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ومعنى الآية أي أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في هذه الأمور في المحبة والشهوة والجماع، لكن لا يجوز لكم أن تبالغوا في الميل إلى واحدة وأن تترك الأخرى كالمعلقة، تكون كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، بل على الرجل أن يصلح ويتقي الله. قال وإن تصلحوا وتتقوا، فعليه أن يصلح ويتقي الله وأن يحاول العدل فيما يملك وعلى قدر المستطاع، فإن فعل ذلك فإن الله غفور رحيم، أي أنه يغفر له ما كان منه من الميل، والله تعالى أعلم. وأما حديث فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، علته الإرسال كما ذكر ذلك أهل العلم. قال وإذا سافر أقرع بينهم، أي إذا أراد الرجل السفر فعليه أن يقرع بين نسائه قرعة بأي صورة كانت، فمن خرج سهمها أي خرجت القرعة لها فهي التي سوف تسافر معه، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. إذن هذا الحديث دليل على الأمل بالقرعة في القسم بين النساء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك واجب على الرجل، أن ذلك واجب على الرجل، فلا يجوز أن يسافر بواحدة إلا برضى الأخرى أو أن يقرع بين نسائه على الراجح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها، للمرأة أن تهب نوبتها أو أن تصالح الرجل على إسقاطها، أي للمرأة أن تصالح الزوج على إسقاط نوبتها أي قسمتها من الأيام، فتسقطها أو تسقط حقها في غير ذلك مقابل أن تبقى تحت زوجها وأن لا يطلقها. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو أن يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعض حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق التي على زوجها، وله أن يقبل ذلك منها. إذن فلا جناح عليها في بذلها ذلك ولا جناح على زوجها في قبوله منها كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وأيضا يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية والحديث عند البخاري ومسلم، قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. إذن هذا هو تفسير هذه الآية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. لا خافت أن يعرض عنها ولا يستكثر منها وأن يريد طلاقها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما فتتنازل عن حق من حقوقها أو عن بعض حقوقها مقابل أن يبقي أن تبقى تحت زوجها. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقيموا عند الجديدة سبعا والثيب ثلاثا. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. أي الرجل المتزوج إذا تزوج من بكر يقيم عندها سبع ليال ثم يقسم بين نسائه بالتساوي، وإذا تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثة ليال ثم يقسم بين نسائه بالتساوي لدلالة هذا الحديث. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز العزل. العزل هو أن يجامع الزوج زوجته، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وحكمه الكراهة، حكم العزل الكراهة، وذلك جمعا بين الحديث الواردة في ذلك، منها حديث جدامة بالدال جدامة بنت وهب الأسدية أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك الوأد الخفي. وظاهر هذا الحديث التحريم، لكن الصارف عن التحريم إلى الكراهة حديث جابر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي أنهم كانوا يعزلون في زمن الوحي، والله تبارك وتعالى علم ذلك منهم ولم ينكر عليهم ولم ينزل في ذلك وحيا. فهذا الحديث يصرف حديث جدامة إلى الكراهة، فالصحيح أن العزل مكروه. يؤيد هذا الحكم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. إذن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم. إذن فهذا الحديث ظاهره أن العزل مكروه كراهة تنزيهية، فهذا الحديث يؤيد ما ذكرنا من الجمع بين الحديثين، حديث جدام وحديث جابر رضي الله عنه، فدل ذلك على أن العزل حكمه الكراهة. وحكمه الكراهة هذا في حال أنه عزل من غير حاجة، حكمه الكراهة هذا في حال أنه عزل من غير حاجة. أما إذا كان العزل لحاجة مباحة لعدم استطاعة المرأة أن تحمل في الوقت الحاضر لمرض، أو لأن الأولاد وهي ولود عندها الفارق السني بينهم قليل، أو لتعب من الحمل، أو كانت مرضعا تريد أن تنهي الرضاع ثم تحمل، أو تريد أن تنظم النسل لحفظ قرآن أو علم أو غير ذلك، فإذا كانت الحاجة مباحة فهنا العزل يكون مباحا. أما إذا كان من غير حاجة فالعزل مكروه، أما إذا كان لحاجة مباحة وجائزة شرعا فهنا يكون العزل مباح، أما إذا كان الدافع للعزل هو الخوف من الفقر فهنا يكون العزل حراما. إذا كان الدافع للعزل هو الخوف من الفقر فهنا يكون العزل حراما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها. لا شك أن إتيان المرأة في الدبر وهو موضع الخبث وخروج الغائط هذا محرم بالكتاب والسنة واتفاق أئمة المسلمين، وهو من كبائر الذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس: يعني الفرج، فهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به. وقال أيضا سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث هو موضع الولد وهو القبل، لأن الحرث هو موضع الغرس والزرع، فالحرث هو القبل موضع الولد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الإمام الألباني رحمه الله في هذه الآية، قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، يعني فيها من الأمام في القبل أو من الخلف في القبل، واتق الدبر والحيضة. فالإتيان في الدبر وهو موضع النجاسة عياذا بالله، وأيضا إتيان الحائض هذا من الكبائر. وفي حديث جابر في الصحيحين أيضا في تفسير هذه الآية: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، يعني يأتيها بأي طريقة لكن في صمام واحد وهو الفرج. ويدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب ما رواه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. فهو ملعون، يستحق اللعنة لفعله هذه الكبيرة، ولم يخالف من أهل السنة أحد يعتد بخلافه. قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبرها لأحاديث كثيرة مشهورة. وقال العيني رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي ولد على فراش زمعة من أمة كانت له. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، لكنه لم يحكم له لعتبة به. قال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. ومعنى الحديث أن زمعة كانت له أمة، إذن زمعة كان له أمة وأنجبت ولدا وهي على فراشه، أي مملوكة له، فصارت له فراشا وهي تحت وتحته أنجبت ولدا. لكن عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن هذا ابني، لأنهم كانوا في الجاهلية يستأجرون الإماء للزنا ويلحقون الولد بالزاني. فقام سعد رضي الله عنه بما عهد إليه أخوه من استلحاق هذا الولد به كما هي عادة الجاهلية، ولم يعلم سعد بإبطال الشرع لذلك. وعبد بن زمعة قال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي، فهذه التي أنجبت هذا الولد كانت أمة لزمعة، والد عبد ووالد سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمة زمعة أنجبت هذا الولد. فقال عبد بن زمعة: هذا الولد أخي ولد على فراش أبي من هذه الأمة. وسعد قال: هذا ابن أخي. انظر إلى الشبه بينه وبين عتبة. لكن هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه الذي لعتبة، أم حكم للفراش؟ لأن هذه كانت الأمة مملوكة لزمعة، فحكم أن هذا الولد ابن زمعة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة، وقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي أن الولد ينسب للزوج أو لسيد الأمة التي أنجبت هذا الولد، وللعاهر أي الزاني له الحجر. ومعنى أن الزاني له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد، هذا معنى الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، كما ذكرنا في الحديث، أي أن مع أن هذا الولد الذي أنجبته أمة زمعة يشبه عتبة شبها بينا، إلا أن حكم الشرع أن الولد للفراش، ولم يقض النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه البين، بل حكم أن الولد للفراش، لذلك فلا عبرة بالشبه ولا عبرة بتحليل الحمض النووي DNA مع وجود الفراش. مع وجود الفراش لا عبرة بالشبه ولا كما يقولون بتحليل الحمض النووي DNA، وإن كان الشبه بينا واضحا. فالفراش شرعا أقوى من الشبه وأقوى من هذا التحليل. فمع وجود الشبه البين بعتبة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد أخ لعبد وأخ سودة رضي الله عنهم، لأنه ولد من مملوكة أبيهم على فراشه. ومع أنه حكم أن الولد أخ لسودة رضي الله عنها أمرها أن تحتجب عنه، حكم أنه أخوها لأن الولد للفراش، لكن أمرها بالاحتجاب منه. لماذا؟ لشدة الشبه بعتبة. لكن كما قلنا لا عبرة بالشبه في إلحاق النسب، فالولد للفراش وللعاهري الحجر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا، فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية. ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، لكن هذا الحديث عله أبو حاتم والنسائي والبيهقي، ورجحوا أن الحديث موقوف على علي رضي الله عنه. إذن فالحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي حكم به رضي الله عنه. إذن فهذا حكم حكم به علي رضي الله عنه في أمة مملوكة وطئها سيدها ثم في طهر ثم باعها لآخر فوطئها الآخر في نفس الطهر، ثم باعها الثاني إلى ثالث فوطئها الثالث في نفس الطهر. إذن الثلاثة كانت عند الأول ثم وطئها ثم باعها، وطئها الثاني في نفس الطهر ثم وطئها الثالث في نفس الطهر. طبعا لا يجوز للأمى أن يطأها الثاني في نفس الطهر، بل إذا اشترى أمى يجب عليه أن يستبرئها بحيضة ثم يجامعها، أما قبل استبرائها لا يجوز أن يطأها، فهذا طبعا لا يجوز. لكن هذا وقع عندما كان علي رضي الله عنه باليمن، فاختصموا هؤلاء الثلاثة إلى علي رضي الله عنه فأقرع بينهم، لأن الثلاثة يريد كل واحد منهم أن يلحق الولد به، فأقرع بينهم. والقرعة كما قال أهل العلم تستعمل عند فقدان مرجح سواه من بينة أو إقرار أو قافة. إذا فقد مرجح سوى القرعة من البينة والإقرار والقافة هنا يجوز أن يقرع بينهم، فأقرع علي رضي الله عنه بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، ثم جعل عليه ثلث الدية، يعني ثلث قيمة الأم، أو كما قال بعض أهل العلم ثلث قيمة الولد. إذن يلحق به بالذي خرجت له القرعة، ثم يعطي ثلث قيمة هذا الولد إلى الثاني والثالث، فيعطي الثاني ثلث قيمة الولد ويعطي الثالث ثلث قيمة الولد ويلحق النسب به. هذا ما حكم به علي رضي الله عنه في مثل هذا الذي حصل. والحديث كما ذكرنا أنه لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك فبدت نواجذه، لكن هذا صح به الحكم عن علي رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.